بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ما انجلد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع علم القلوب بفضل الله ومنه وكرمه، وكان آخر حديث لنا عن بعض أنواع المطهرات العامة لأنجاس القلوب وأرجاسها، وقد عرجنا على القرآن الكريم كمطهر، وعلى النظر في كون الله المنظور كمورث لليقين، وعرجنا أيضا في اللقاءين السابقين عن الدعاء مع بيان أثره العام وأثره الخاص في القلوب. وللحديث عن الدعاء فضلة، نسأل الله العون في هذه الليلة والتوفيق على بيانها، إنه سميع قريب. فالدعاء إخواني كما عرفتم إصلاح للحياة العامة، فما من عمل في حياة الناس إلا وهم في حاجة فيه إلى توفيق الله. ومن أهم ما يجذب على الناس توفيق ربهم إلحاحهم عليه بالدعاء، ولذا قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبين تعالى أن الأرض الأصل فيها أنها صالحة، أصلحها الله لحياة الناس، فنحن وأضعاف أضعاف أضعافنا لو عشنا بأحكام الله الذي خلقها، الذي خلق الأرض وبين لنا كيف نهير ظهرها لو سلكنا هذا المسلك لكانت الأرض كافية لجميع البشر في جميع حالاتهم وجميع ظروفهم. فرب العباد قد قدر في الأرض ما يحتاجه الناس جميعا، ما كان عليها وما سيكون في أي زمان كان. ولذا قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فبين أن من عاشوا على يقين بأن الله هو المنعم وهو المعطي، وأن أقصر طريق لجلب المزيد من خيره ولجلب توفيقه هو السؤال والضراعة، فتضرع الناس لربهم لجعل لهم في الأرض على حالها دون أن ينزل لها من السماء زيادة ما يكفي الناس ويزيد. الأرض هي الأرض، ولكن أين الصالح على الأرض؟ لو صلح الناس على ظهرها لجعل الله فيها ما يكفيهم ويزيد. ولذا قال بعد أن أمر بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال: ولا تفسدوا في الأرض بإصلاحها، فهي صالحة للكل، ولا يفسدها شيء كترك الاستعانة بالله والضراعة والمسألة البينة به، لأنه توعد المعرضين عن سؤاله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل التفسير: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، إعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، فإن ضاع الدعاء في الأمة ضاعت العبادة. ففي الدعاء توحيد، وفي الدعاء إجلال لله وتكريم، وفي الدعاء عرفان الله بفضله ونعمه، وفي الدعاء يقين بقدرة الله، يقين بإنعام الله، يقين بأنه المعطي، يقين بكمال صفاته وكمال أسمائه. فإن غاب الدعاء فأساسيات العبادة ضاعت، لابد أن نعلم هذا. فالدعاء من أهم الأمور في حياة الأمة، ولذا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما الدواء؟ قال: وادعوه خوفا وطمعا. فليس الدعاء في شيء غير العودة للدعاء، ليس صلاح الأرض في شيء إلا بالعودة إلى الدعاء مرة أخرى، وبإحساس العباد بحاجتهم إلى رب العباد. وهذا من أجل أنواع التقوى لله عز وجل، والتي وعد الله إن العباد لزموها أن يفتح عليهم بركاته، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، رفضوا هذا كله. بل بين تعالى أن الله عز وجل لا يلتفت إلينا بحال إن تركنا الدعاء، فمن ناحية التقصير دلنا مقصر، ومن ناحية التكذيب ما أكثر المكذبين فينا، وإن صدقنا الله في جانب كذبنا في جوانب. ولذا قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما،
سوف يلزمكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عذاب الحرمان، عذاب انتشار الفساد في الأرض. وقف على هذا، لو أن الأمة الآن اجتمعت على قلب رجل واحد ففزعت إلى الله ليلها ونهارها تطلب الله، تطلب من الله عز وجل أن يصرف عنها الذلة والدعه. هل نتصور أن الأمة بأكملها ليس فيها صالح يستجيب الله له؟ واحد بك قد ترحم به الأمة بأسرها، الأمة بأسرها. بل كما ثبت في الأثر أن نبي الله سليمان لما أجدبت السماء في زمان تمطر فجمع قومه، وقبل أن يبدأ الدعاء فوجئوا بالمطر ينزل، فقال أتدرون بأي شيء رزقكم ربي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بدعاء نملة، لما ظمئت فزعت إلى الله قائلة يا ربي نحن خلق من خلقك، لا تؤاخذنا بذنوب عبادك، أفض علينا من غيثك وأنزل علينا من كرمك. نملة، فإن أمطرت الأمة بدعاء نملة فكيف بدعاء أمة؟ دعاء أمة ده لو كان العذاب فوق الرؤوس وضرعت الأمة بأسرها لرفع الله العذاب، كما نص القرآن الكريم. قال تعالى فلولا آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. كان إيمانهم إيه؟ مجرد أن ظلت الذلة رؤوسهم فوجئوا بسحاب كله لهب ونار، ظلة فوق الرؤوس كما قال الآن في أمريكا سحب محملة باللهب ما تأتي على شيء حتى تحرقه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، كما ورد في الأثر لما وجدوا الذلة قادمة على ديارهم هبت الأمة مسرعة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، فخلعوا الثياب من شدة الهلع وأداروها، جعلوا محل الظهور في الصدور أو على الصدور، ولجأوا إلى الله جميعا يدعون بالدعاء اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم ارفع عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ما النتيجة؟ والذلة فوق الرؤوس، هل نزلت البأس وصل أم لا؟ في شيء أشد من هذا؟ ها؟ سيدنا إبراهيم لما طلب العفو عن قوم لوط قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. العذاب إن نزل فلا يراد إلا بالدعاء إن صدقت الأمة فيه. فإن كان الدعاء يرد البلاء في أقصى حالاته فكيف إن كان الأمر فيه سعة؟ لابد أن نعلم هذا. فما أمس حاجة الأمة الآن لتفهم هذا، بل أقول تجربة وقعت، كنا في لقاء في الحج قبل الرحلة مع أحد القادة الميدانيين في أفغانستان شيخ جلال الدين حقان، كان يحاضرنا يقول باللفظ رجل ما إن فرغنا من فتح كابل حتى اجتمع القادة لنحاسب أنفسنا. فكان السؤال الذي طرح هل نحن نستحق نصر الله الذي جاءنا؟ قال فأجمع الحاضرون جميع قادة الميدانيين وقادة الأحزاب، قال فأجمع الحاضرون على أن الله نصرنا ولسنا أهلا لنصره. قلنا فما السبب؟ فكان إجماعنا أن السبب يتمثل فيه أمرين جليلين بعد فضل الله أولا. فبعد فضل الله قال رجل، كان السبب الثاني الذي استمعنا عليه أن الله عز وجل امتن علينا بأناس من غير الأفغان جاءوا لنصرة الإسلام لا هم لهم من دنيا ولا مر في نعيم غير نعيم الجنة، فكانوا أشد منا ثباتا وأكثر منا عطاء وأشد منا يقينا أو أثبت منا يقينا. هذا سبب. السبب الثاني قال دعاء أمة ممن أخلصوا لله دينهم، فما التقينا بمسلم على وجه الأرض إلا وهو الليل والنهار ما استطاع يضرع لله أن ينصر الله الأفغان، ونحن على يقين أن الأمة قد تكرم بصالح واحد ودعوة صالح. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فالطائفة الصالحة موجودة لكن قد لا يعرف الصالح نفسه، وقد لا يعرف أنه لو أقسم عليه لأبره. فمن صلاح الصالح سوء ظنه بنفسه وحسن ظنه بغيره، فتراه دوما متهما لنفسه مهما سمت فهي عنده متهمة، فلا يعد نفسه من الصالحين لصلاحه وإن كان من أصلحه. ولله در الشافعي حين كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا جميعا في البضاعة. فلنعلم هذا في الأمة. ففي الأمة صالح، لو أن الأمة جميعها برعت إلى الله عز وجل برعت براعة صادقة أن يكشف الله عن الأمة غيبتها عن دين ربها، أما يستجيب الله لصالح؟ صالح واحد بس يستجيب له، صالح واحد. لكن للأسف الشديد حتى الدعاء مات في صدورنا، مات. إن قنت في الصبح تكون سياسة، وإن قنت في المغرب تكون مصيبة. الله تبتقنت للبسنة نفسك تبقى أنت متطرف، يقول لك لا يا عم الشيخ حتى القنت نتركه، بل أقول ما هو أدهى وأمر. كانت التعليمات في إحدى البلدان الإسلامية بمنع الخطباء من القنوت في الصلوات بقرار رسمي، وللأسف الشديد بلدة يزعم حكامها أنهم حكام الدولة الإسلامية الوحيدة على وجه الأرض، وقرار رسمي بمنع القنوت. فنقنوت مصيب، نقنوت كل واحد يدعو عليه فينزع من كرسيه يخشى على نفسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمة في ذلة في ضعة مهانة، ورب العباد يبين أنه لا يعبأ بأمة، لا يعبأ بأمة تركت الضراعة، ونظن أن الله يعبأ بنا بغير ما قال. رب العباد ما توعد وعيدا ولا وعد وعدا وأخلفه. قوله فاصل ليس بالهاتف. رب العباد ما قال هذه الآية يمزح معنا، إنما قالها لنلزم نفوسنا الدعاء طلبا للسلامة في الأمور العامة والأمور الخاصة. كل يعاني من غيبة قلبه، من غفلة قلبه، كلنا يعاني من قلة عطائه لدين ربه. فلا نصر الإسلام ولا نصر المعذبين من المسلمين، لا أدى لله دور ولا بذل لله جهد. أصابنا الكسل، أصابنا الوهن، أصابنا الضعف، أصابنا الذل، أصابنا الركون إلى الأرض. ومع هذا الكل يتساءل ماذا نصنع. قبل أن نسأل هذا السؤال لابد أن نعلم أن المسلم إن عجز عن أمر فلا يداوى بشيء كما يداوى بالدعاء. سيدنا نوح ظل يدعو قومه كما 1000 سنة إلا في نعم. كم آمن له؟ 80. فما آمن له إلا قليل. قومه ما تركه، تعذيب مستمر له ولأهله ولمن آمن به. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي نوح، ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. كان الرجل منهم يلقاه فيجمع عليه ثيابه فيجذبه إليه من ثيابه لا يضعه حتى يسقط مغشيا عليه. سيدنا نوح فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بس لوحده يدعو في الأمة 1000 سنة إلا 50 عاما تفعل فيها ذي الأفعال، حتى أذن الله أن يعلمه بقدره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص دول مش هيأمن تاني، لا هم ولا ذراري. سيدنا عمل ايه؟ هي دعوة. قال: رب إني مغلوب، أنا مش قادر أمحي، خلاص عجزت، مغلوب، كل ما عندي أعطيته وعجزت عن أن أفعل أكثر من ذلك. وهذه تعزية لكل عاجز عن عمل، أيما عمل عجزت عنه فرأيت أنه في حقك صار محالا أو مستحيلا، فلا شيء يحول المحال واقعا إلا الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استحال عليه أمر أو استعصى عليه أمر قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي المحال إذا شئت سهلا. فمن يملك هذا؟ أإله مع الله؟ فكيف نظن أن الله يحققه دون أن نطلب ذلك منه؟ أمر محتاج ضراعة ودعاء وإلحاح شديد في ذلك. فالله تعالى يحب العبد اللحوح، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يمل أي من الاستجابة حتى تملوا، أي أنتم من الدعاء، إن الله لا يمل حتى تملوا. وكما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فكيف ندع سؤال من أوجب علينا السؤال حتى يكرمنا بالدعاء؟ هو رب يحب أن عبده دائما يتذلل له، بل في الحديث الوارد: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع براعته. ما ابتلانا إلا لهذا، بل نص القرآن الكريم على هذا. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ابتلاهم ليه؟ وقال في أخرى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه يا رب عملت فيهم كده؟ تتحبون من العذاب؟ لا، قال: لعلهم يتضرعون. فجعل الضراعة هدفا وغاية، فكيف نترك هدف من اهداف هذا الدين، هدف وغاية لعلهم يتضرعون. وقال في اخرى: وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فمرة بتضعيف الضاد ومرة باضافة التاء. ليه؟ للدعاء، هدف وغاية. الله يحب منا هذا ويغضبه غير هذا، فلا بد ان نعلم هذا. الامة مطالبة بهذا. نبي الله نوح يحزن: رب اني مغلوب فانتصر. خلاص انتهى الحدود، فانتصر. ضرع ضراعة المستغيث المستجير المضطر المحتاج للإجابة الموقن بأن الله وحده هو المجيب، حاسما دعوته غير مسوف. وهذه أدب في الدعاء. فمن أدب الدعاء أن نعزم المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له. حد هيكره على الأخرى؟ لا. فليعزم أحدكم مسألة: اللهم اغفر لي، أنا عايز كده، فاللي عايز بطلبه مني. يعزم مسألة. سيدنا عمر النبي قال له: يا عمر إن استطعت أن تموت في المدينة ففعل. طب عايز يموت في المدينة زي كما أمره أو دعاه النبي بهذا، فيعزم مسألة. بس مش عايز المدينة بس، هو عايز يموت في المدينة وعايز يموت شهيد، وما فيش معركة في المدينة، خلاص حررت المدينة، صارت كلها إسلام. هتجيله فين شهادة في المدينة؟ هتجيله من فين؟ مش معارك. لكن سيدنا عمر يقول: لا، ربنا علمني أن أعزم مسألة. قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. من عارض أقرب الناس إلي؟ حفصة بنت. قال: من أي؟ قالت: من أين لك هذا؟ أتعلمت من رسول الله؟ أتود أن يأتي الكفار إلى المدينة بعد أن حررها الله وأسلمت لربها؟ تعالى القيامة تقوم الأحكام. المدينة لا تحتل إلا أمر القيامة. رب العباد نجاها من الأنجاس، فلا يدخلها كافر. فقال عمر: يا حفصة، لقد علمنا الله الطمع في رحمته، وهذا من طمعي في رحمة ربي، فإن لم أذهب هو قادر بقى ازاي دي موكولة ليه، واجعل المحل سهل ازاي، ما عرفش. ها، هو يعلم ونحن لا نعلم. نال ما طلب ولا لا؟ لأنه كان كلما سجد لله قال هذا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. فجاءه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالصحابة إماما، وفي المحراب في الروضة الشريفة وفي محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله فينال الشهادة في حرم رسولك. حاجة بالميزان كده. إذا نعي هذا المعنى، المسلم مطالب أن يلح على الله بما يحب كما يحب، ما دام لله في الأمر طاعة. لابد أن نعلم هذا، فلا يسأل الله العصيان. ها، كما فعل الحرمي ذاهب يشرق يقول: يا رب استرني بسترك الجميل، استر استرنا على السرقة. لكن ربك يستر يستر، وكم من سارق مستر. فرب العباد ستير بعباده، لا يصبح من واحدة ولا من معصية ولا من اثنتين. ولله در عمر لما جاءه زان شهد عليه أربعا بالزنا، خلاص حيقام عليه الحد. فقال عمر: سيقام الحد الآن علي، لكن صارحني بالله عليك، فلا أحسب هذه الأولى قط، فلو كانت الأولى لسترك ربك. ما وصل بك الأمر إلى حد أن الله يهتك الستر عنك ويفضحك فأراك أربعة في حالة الزنا في الوضع المخل كاملا ويروا كل شيء إلا إذا كنت فعلت هذه الفعلة مرة قبل ذلك. قال صدقت. صدقت ما هي بالأولى؟ لأن عملها أول مرة أمر طبيعي، أي خايف مرعوب يستتر، لكن لما ألفها تألفها نفسه مرة واثنتين وعشرة الحياء منه ينزع. من عملتها قبل كده وتستبت، وعملتها قبل ذلك وسترت، فيركن إلى ستر الله، فيأبى إلا المجاهرة، ومدام جاهر رب العباد لا يستر. إذا النعي هذا النعي، فرب العباد لا يؤاخذ العباد بذنب، ولا يعجل العقوبة بذنب، ولا يحرم العباد من قرآنه ولا من شرائعه ولا من إقامة حدوده بذنب، بل هي ذنوب كما قال تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ونحن عمرنا كلها نلزم، لزمنا هذا العذاب. هل رأينا يوما في حياتنا نحن الأحياء حدود الله تقام في بلدتنا، شرائع الله تسود بعدالتها حياتنا؟ هل لزمنا هذا العذاب والحرمان من عدل الإسلام إلا لكثرة ذنوبنا؟ فكيف نخلص من هذه البلية؟ توبتنا في جل الأحوال عرجاء، نتوب لحظة نعصي بعدها لحظات، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي فتن تموج موج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يتوب أول النهار لا يأتي عليه الليل إلا وهو في قمة الأصيام، ما يتم عليه يوم، يخرج من المسجد يرمي بالسواح خلص كل شيء، يرى عارية يجالس صحبته، فأين بيئة الإيمان في الأمة؟ غابت عن حياة الأمة، بل حتى اللحظات التي يقفها بين يدي رب، مشاغل الدنيا ملأت عليه قلبي لا يكاد وقت الصلاة ينفك منها، فلا تكاد ترى فينا رجلا واحدا خاشعا، وكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم، أي من علم الدين؟ قالوا بلى رسول الله، قال أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا. الله، طب إيه اللي باقي؟ أي ديننا باقي؟ الصلاة ضاعت، ضاع خشوعها، بل عجلتنا على الدنيا ضيعت حتى الركوع والسجود، كل جاي مستعجل، الإمام أطال يكاد يضربونه، يجلسون في الصلاة وكأن تحتهم الجمر، كل يسرع إلى أن يتم الماتش، يسرع إلى أن يحضر نهاية الفيلم، إلى أن يتابع التمثيلية ما شاء الله، إلى أن يلتقي بصحبته الندية ليلعب دور شطرنج، ولا ضمن ولا طولة ما شاء الله. أنعم وأكرم بأمة هذا حاله، أليس هذا سمت غالب على الأمة؟ لا تنظر للقلة التي تأتي المسجد، فكم عددنا في الناس؟ أمر يندى له جبين الإنسان. أمة هذا حالها تستحق أن الله عز وجل يفرض عليهم شرعا، يفتح لهم قلوب أناس يطبقون فيهم أحكاما؟ أبدا. الأمة لو صدقت لكان الحال غير الحال. طب ما الحل؟ كل يسأل ما الحل ما العمل؟ شوف الآن لا شيء أسرع ولا أعجل من الدعاء، ولذا واجب على كل مسلم من الآن أن يلزم قلبه ولسانه أن يلهث الليل والنهار بالدعاء، طول ما انت ماشي، بدلا من أن تشغل نفسك بالغانيات والعاريات اشغل نفسك بالضراعة والدعاء، طاعة لك، تفريج لكربك، صرف عن همك، ابعاد للذنوب عنك. فلا بد ان نعلم هذا، الدعاء ما يحتاج منا لوقت نفرغه له، مش كده ليه؟ اللي بيعمل ممكن يدعو في عمله، واللي يسير في الطريق يدعو في سيره. ها؟ ولذا علمنا النبي الدعاء في كل موضع، قبل الأكل، قبل الشرب، قبل النوم، عند الخروج، عند الدخول، في كل موضع لنا أن ندعو. فهل ألزمنا قلوبنا الدعاء بآدابه؟ فإن دعونا فلنعزم المسألة، لنقول اللهم اغفر لي إن شئت. إن دعونا ندعو الله ونحن على يقين بالإجابة. ما قيمة من يضرع إلى الله وهو على يقين أن الله لا يستجيب له؟ هل يستجيب الله له؟ من أساء الظن بربه يستجيب الله له؟ رب العباد يقول في حديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي، فإن أحسن الظن بالله وأيقن باستجابة الدعاء جاءتنا الإجابة. لا بد أن نعلم هذا ابتداء، فلا بد من اليقين بالاستجابة، يقين على أن الله سيستجيب، سيستجيب، لكن لله أقدار في الاستجابة، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، اغفر لي انصرني انصره، يسر لي هذا الأمر ييسره، زوجني يزوجه، ها؟ ارزقني كذا يرزقه، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها، وما أشد البلاء الآن. فده محتاج لدعوة واحد ولدعاء الأمة كبيرها وصغيرها ورجالها ونسائها؟ عايز ضراعة شديدة وتذلل شديد إلى الله عز وجل أن يرفع الله عن الأمة البلاء، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. فالدعاء كاف أن يدفع، بل جعله الله من أقداره في دفع بلائه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيلتقيان فيصطلجان إلى أن تقوم الساعة. قال: وإما أن يجعلها له زخرا يوم القيامة، يدخرها له يوم القيامة، يوم الحساب. يبقى إذن لله أقدر في الاستجابة، قد تطلب منه التعجيل يعجل، وقد يدفع بهذا الدعاء شيئا من البلاء، وقد يدخرها لك إلى يوم حسابك يوم القيامة. ورب العباد يستجيب لنا من الثلاثة أنفعها لنا لكرمه وجوده، فهو يعاملنا بإحسانه وبكرمه وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى. ها؟ فإن كان أنفع الثلاثة التعجيل عجل، وإن كان أنفعها دفع البلاء دفع، وإن كان أنفعها ادخارها ادخر، فأي فضل نريد بعد ذلك؟ الصحابة لما علموا ذلك قالوا: يا رسول الله إذا نكثر، يعني مش ندعو مرة ونسكت، لا، إذا نكثر الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: والله أكثر وأطيب، انتوا تكثروا الدعاء وهو يكثر الاستجابة، بس انتوا دعوا، يلا شدوا حيلكم، باب مفتوح، باب مفتوح، باب فضل وإحسان، باب إكرام من العلي الأعلى يفتحه لنا، فنأبى إلا إغلاقه بإيه؟ بكسلنا. هل الدعاء إلا تحريك فكك واستحبار قلبك معه؟ توقن بس بالإجابة، وتكون مضطر تدعو دعاء اضطرار محتاج لتحقيقها، مش دعاء مستغن عن الله واستجابته. ولذا قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ من اللي هيستخلفكم فيها؟ من اللي هيمكنكم فيها؟ من اللي يكشف السوء عنكم فيها؟ من اللي يستجيب دعاء المضطر فيها؟ في حد غير يملك هذا؟ يبقى الاستخلاف يجب ايه؟ إقامة شرع الله يجب ايه؟ ها؟ بهذا السبيل، هذا أحد الطرق الأساسية في تمكين الله لعباده في الأرض. ولذا كان الصحابة يدرعون إلى الله عز وجل، يدرعون في وسط المعارك وهم قلة مستضعفين مشردين يخافون أن يتخطفهم الناس، كما نص القرآن: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. خلال هذه المرحلة بأكملها، هل تركوا الدعاء ساعة؟ في وسط المعارك يوم بدر، ونصر الله ينزل تترى لقلة على كثرة، ومع ذلك يقول أبو بكر: والنبي لا يزال رافعا كفيه إلى السماء حتى بان بياض إبطيه يستغيث بربه. فقلت مهلا يا رسول الله، فإن الله ناصرك ولن يخزيك. قال: فلم يلتفت إلي، ظل في دعائه، هو ذا الطريق، ظل في دعائه حتى جاء النص القرآني: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بفأ التعقيب والترتيب والسرعة. سيدنا زكريا عقيم، عقيم لا ينجى، هذا الكبير بلغ من الكبر، زوجته عقيم، وهو بلغ من الكبر، من الكبر كما وصف نفسه، قال: وقد بلغت من الكبر عتي. عتي يعني ايه؟ يعني كل اللحم اللي في جسمي تساقطت حتى التصق الجلد على العظم. لكنه رأى حسن ربني. السيدة مريم وهي طفلة صغيرة تجلس بعيدا عن الناس تأكل فاكهة في غير موسمها. قال: أن لك هذا؟ جبت الكلام ده من فيه؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف موعظة الصغيرة دي لنبي الله زكريا خالها، يرزق من يشاء بغير حساب. الله، طب والموضوع عشان لمن يرزق من يشاء بغير حساب ليه؟ الله. قال: هنالك، شوف مصر، قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قالها مرة؟ لا، ده قالها مرات. في هذا المرة: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وفي موطن آخر قال: رب هب لي من لدنك ولية، تدارك نفسه، واجعله رب رضيع، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيع. الله، فطلب وطلب بشروط، ومع ذلك ربنا قال له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وفي قراءة حمزة: إنا نبشرك بغناء، هنطلع واحد منه من العجوز الكحكوح ده، فيه نفس، عنده قدرة، ومراته عقيم. سيدنا زكريا بمجرد ما جاءته البشرى لم يصدق، قال: رب زكى اللي يحصل، رب أن، مش انت اللي دعوت، رب أن يكون لغلاء حين الزان، كيف ومن أين؟ لفظة أن تعني من أين أو أين أو كيف؟ أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، ده ما فيش فيها امل خلاص، وقد بلغت من الكبر عتية، ده ما راسه شابت خالص، ما عادش فيها بياض سواء، وجلد التصق بلحم بعظم، ما فيش لحم ولا قوة ولا حيل، يطلع ازاي ده؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، عندك انت مستحيل لكن على الله هين. ها تمشي دي؟ أي أمر أشد من هذا الأمر؟ سيدنا ذنو يلقى في اليم بعد أن هرب من قومه لشدة كفرهم وعناده، سنين يدعوهم ما آمن واحد، فسبهم، قال لك: شوف شوف أي بلد تاني في أحسن من دول، دول لا يستحقوا دعوة. مجرد أن ركب البحر رب العباد حرك موجه، فأجمعت كلمة البحارة على أن يلقوا بعض الركاب حتى يخفف من حمل السفينة، فاقترعوا من يلقى، فكلما اقترعوا جاءت القرعة عليه. كلهم عارفين ده ذنون رجل طيب صالح، ده النبي المرسل يلقي في اليم، طب العيد تجي عليه، يعيدوها تجي عليه، ما في فايدة، ألقوه في اليم. ربنا بقيت له حكم مخصوص منتظره، جرد ما نزل سحب على فين؟ على بطنه. اي مخلوق فينا يدخل في بطن الحوت يفكر في نجاة؟ نجاة ايه بقى؟ وظل في بطن الحوت ثلاث ليالي، ده ساعة كافية تجهز على الانسان، ده لو شاف الحوت فتح فمه حيموت من الخوف وصراحة. لا حول ولا قوة. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين قال هذا التفسير من المصلين الداعين، لأن كان تسبح إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عملنا بها فيه في الظلمات في وطن الحدود. قال تعالى حتى نعلم أن الأمر مقصود به الدعاء فاستجبنا له، بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، في غم أشد من حله فيها، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يفعل فعله ننجيه كما نجينا يونس، يبقى دي مش عملية قصر على يونس. وكذلك ننجي المؤمنين. اعلموا هذا إخواني، فالإلحاح على الله في الدعاء أمر واجب، سواء فيما يتعلق بالأمور العامة أو الخاصة. قلبك قسى، اطرع إلى الله أن يصرف عنه قسى. تخشى عليه التذبذب والتردد، سل الله التثبيت. فلست خيرا من سيد خلق الله وأكرمهم على الله وأتقى الناس الله. تقول أم سلمة عن حاله: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول محتاج لتثبيت؟ أيوه محتاج لتثبيت. فإن كان رسول الله أثبت الناس إيمانا في حاجة لتثبيت، يبقى احنا مش محتاجين تثبيت، ده احنا خيار، لأننا تركنا أعظم باب فتحه الله لنا. بل اعلم هذا مع جميع الأنبياء، كان هذا همهم وكان هذا هدف في حياتهم، ألا يدعوا الضراعة بحال. سيدنا إبراهيم بلغ من الكبر وزوجته لا تنجى، أتدرون كم عمره حين أنجب؟ في خلاف، لكن القول الذي رجحه كثير من أهل العلم أنجب وعمره 160 عاما، 160 سنة. تعالى الآن الواحد منا اللي خط 60 يقول لك آه ده احنا بنلعب في الوقت الضايع. ما شاء الله، ما عاد فيه نفس. 160 عاما وما ترك الضراعة. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وانظر تعبير رب هب لي، ده هبة منك احنا، ايه اللي لدرجة ان الملائكة لما جاءوه بالبشرى امرته والولد قالت يا ويلتا، ده مصيبة كبيرة بالنسبة له، تستحق الويل في نظرها. قالت يا ويلتا، وفي قراءة يا ويلتاي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ده احنا الاثنين ما فينا نفس، حيضها انقطع، فيها كبر أكثر من قطع الحيض. مجرد أن جاء الملائكة ضحكت، ضحكت يعني حاضر. فالحيض يسمى الضحك ويسمى الحيض ويسمى الإبكاء، الإكبار يسمى إيه؟ الإكبار. ولذلك بعض إخواننا اللي يخطئ في التكبير يقول لك الله أكبر، أكبر يعني حائض، أكبر غير أكبار. فهذه عجوز وانقطع حيضها وزوجها في هذا السن، والضراعة تعمل معمولها وتأتي الإجابة. رب العباد أحب بعد هذه السن الطويلة أن يكرمه بتعجيل دعوة في الدنيا، غير ما ادخره له إلى يوم القيامة، وغير ما دفع عنه به من أنوال البلاء. لله في خلقه شو؟ بشره بإسحاق ويعقوب بعد إسماعيل. فانظر كيف يفعل الدعاء ويجعل المحال سهلا، المحال يجعله سهل. فكيف ندع الدعاء؟ كيف ندع الدعاء بعد هذا كله؟ إخوة الإيمان لا بد أن نفطن لهذا. ولذا سمى الله تارك الدعاء بالمعتدي، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام القرطبي وغيره من أهل التفسير: من ترك الدعاء فقد تعدى حد من حدود الله. إيه، مستغنى عن الله ولا مستكبر على الدعاء؟ واحدة من اثنين، يا مستغني عن الله وعن استجابته وتكون مصيبة، يا مستكبر. انت بقى محتاج لربنا، انت رجل عندك كل حاجة، مش محتاج لحد، ما شاء الله مش محتاج لحد. ها، زي موقع ايام الزلازل ودعوا الناس للدعاء، يقول لك لا قلتوا كل حاجة عملتوها دين وده غضب من ربنا علينا. طب بيكون غضب عشان نضرع، يقول لك لا لا ما تقولش كده، ده احنا امة الايمان ما شاء الله مش محتاجين لحاجة، بلد كلها خير ما شاء الله ما شاء الله. مهما اوتينا من خير، انا استغني عمن بيده الخير كله، عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يجير فأين المستجيرين به وأين المستغيثين به؟ بل كما أذكر ابن تيمية في الفتاوى يقول: ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بين صلاة الصبح والإقامة، بين سنة الصبح والإقامة وقمت الصلاة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني يا مغيث. قال كان يقولها 40 مرة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فأغثني، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فأغثني. إن كان النبي يستغيث بربه كل يوم في أول نهاره 40 مرة، ما بين الصلاة والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، ما بين صلاة السنة وإقامة صلاة الصبح، رسول الله في حاجة لأغاثة الله الذي وفق وأرسل واصطفى واجتبى وجعله سيد الأنبياء وإمام الأصفياء، ونحن في غير حاجة الاستغاثة؟ إن استغاث النبي 40 فنحن في حاجة لأن نستغيث 400، بل 4000، بل 40000، بل يزيد. فلا بد أن نعلم هذا، لا بد أن نعلم هذا. ولذا كان الدعاء من أجل ومن أهم الأدوية النافعة لصرف أي داء يعتري قلبك. أصابك حسد، أي دواء أنفع لك من الدعاء؟ أصابك هم غم، فمن يصرفه؟ أإله مع الله؟ ولا طريق لك في صرفه إلا بطول الذل والضراعة لله. هتصرفه ازاي؟ تجيب له يوم عند العطار ولا بالصيدلية؟ طيب ابحثوا عن صيادلة الدنيا وأطبائهم إن وجدتم دواء للهموم والأحزان. لكن رب العباد قادر، فإن ضرعنا إليه بدلا من أن تدفع ثمنا للدواء، اجعل ثمن الدواء تحريك فكك بين يدي الله وذل قلبك بين يدي الله. ما طلب منا مالا ولا نفقة، طلب منا دعاء، دعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، إذا شرطي، إذا دعا. فإن وقع منا فجعل شرطا للاستجابة أن ندعو، يبقى يجيب لمن لم يدعو ولا لمن دعا؟ إذا دعا، إذا وقع منك الدعاء جاءتك من الله الإجابة لكن بغير دعاء، فأنت إما مستكبر كما ذكرنا أو مستغني. ومن استكبر عن الله رب العباد غني عن العالمين. من استغنى عن الله رب العباد استغنى عنه، ومن استكبر فهو الكبير المتعال. كبر عن مين؟ على الله. إخوة الإيمان لابد أن نعلم هذا، وذلك نحن نرضى لكل أمراض القلوب، في كل مرض شك، شبهة، شهوة غلبت عليك، أسرع طريق لصرفها طول مكثك في الدعاء والحاحة على الله فيه، من أقصر الطرق ومن أيسر الطرق ومن أسرع الطرق في الاستجابة. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: والله ما أحزنتني الإجابة قط، لأن الله وعد، والله لا يخلف وعده. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي، فلو صدق قلبي فيه ما رده ربي. نم ازاي قلبي يصدق في طلبه؟ هو ده الجهد المطلوب منك، ان تحمل قلبك حملا على الذل وشدة الحاجة الى الله ودوام الانكسار بين يديه. لا ممكن تدعو والشيطان يلعب بك في الدعاء، يقول لك ما انت دعوت بكذا وكذا وما استجبش لي، فتسيب الدعاء كما احدث مع الكثير الان. يقول لك: الله، ما احنا دعونا للبوسنة والهرسك 6 شهور 7 شهور فات، سنة، ربنا ما استجابش. خلاص خلاص، انه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حيث قال في وصف هذا العبد الذي يقول: دعوت بكذا وكذا فلم أرى يستجب لي، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. هذه مصيبة النبي يحذر منها.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة وبعث اللهم مقام محمد الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد، إخواني في الله، فهذا الحديث يحذرنا من أن نيأس وندع الدعاء. وكما ذكرت، رب العباد له شؤون في الاستجابة، فلا تظن أن الله لم يعجل لك بالإجابة أو لم يستجب لك، لأنه قد يكون ادخرها وقد يكون رفعها، بل كما ثبت في الحديث أن الله عز وجل يأخذ العبد المؤمن يوم القيامة في كنفه فيقول: يا عبدي، تذكر دعاءك يوم كذا بكذا، قد أجبت لك به كذا، وتذكر دعاءك يوم كذا بكذا، قد أجبت لك به كذا، حتى يعرفه كل دعوة دعا بها في حياته. انظر لطف الله علينا إلى أي حد وصل، إلى أي حد وصل. فماذا نريد بعد هذا؟ أندع الدعاء بعد يومنا هذا؟ فمطلوب منا الإلحاح. ولذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقنط في النوازل في كل فراغ. هل القنوت إلا دعاء؟ دعاء. بل الصلاة أصلا معناها في اللغة الدعاء، واستعملها القرآن بهذا المعنى، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علي. صلى على من؟ إيه؟ ركعتين صلي على الناس، أي دعو لهم. إن صلاتك سكن لهم، دعاؤك سكن. قال رسول الله: إن أم سليم مات ولدها في حجرها وتركتني أعرس بها الليلة البارحة، ولم تخبرني حتى فرغت وتلطخت. فقال: أمات ولدها في حجرها وتزينت لك وتعرستما الليلة؟ قال: نعم يا رسول الله. ورايح ثائر علي غضبان: زي ام سليم تعمل هذا؟ والنبي يعلم ان هذا من يقين وقوة ايمان ام سليم، فليست ام سليم بانسان وصلت لهذا الحد من البلادة او اي عوب، يموت ولدها عندها وتتزين. لكن
لا يحمل المرأة على هذا إلا قوة الإيمان الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما. فرزق أبو طلحة في هذه الليلة بمولود كان له 10 من الأولاد للمولود ده، كلهم كانوا من حفظة كتاب الله وعلماء التفسير. بركة دعوة واستجابة، دعوة واستجابة. وذلك يعني كان هذا حال الصحابة، الرجل يدعو دعوة بفضل الله لأنه صادق مخلص موقن. خالد بن الوليد يشرب السم القاتل الرعاف اللي معروف أنه ما تجرعه أو ما تجرع أحد منه بلعة إلا مات على توه. عندما تحدث المشركون قال: إن شربت السم ولم يضرني أتؤمنوا أن دين محمد حق؟ ما بينتصرش النفس ده، بينتصر لدين رب. قالوا: نعم. قال: بسم الله، اللهم إن كنت تعلم أني على حق وأن دين محمد حق فلا تجعل السم يضرني. بسم الله وشرب السم وجالس أمامهم زي الحصان منتظرين يموت ما ماتش، فأسلم. يقين عجيب، يقين عجيب. العلاء بن الحضرمي كما قال أبو هريرة لما أردنا فتح البحرين، والرواية حسنة وردت من عدة طرق، لما وصلنا البحر أو الرواية من بدايتها قال: لما كنا في الصحراء تجاوزنا مفازة عظيمة. صحراء ضخمة جدا، تعرف الخالدي للآن يخافوا الدخول فيها في القرن 20، تخيل من 14 قرن من الزمن كان حالها ايه. قال: فنفد ماؤنا وكادت العير تحتنا ان تهلك، فلجأنا للعلاء قلنا ان الماء نفد، فجمع الجيش كله وتأممنا واتجهنا إلى القبلة فضرع وضرعنا. شوف الأدب العالي، قائد جيش محنك. لو قائد جيش الآن لك: لا لا، أولاد الكلب سقونا على الجبل عشان أموت أنا معاه، وقاعد يعيط زي النسوان. العلاء على يقين، الهلاك محدق ولا مفرج الكرب إلا الله. قال فضرع بقوله: يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم، أفض علينا من غيثك وأنزل علينا من مطرك. قال: والله ما إن فرغنا من دعائنا حتى نزل الماء علينا من السماء دافقا، فشربنا وشربت رحالنا وملأنا آنيتنا وانقطع الماء. يقين عجيب. قال: فسرنا حتى بلغنا البحر فوجدنا أهل البحرين قد حرقوا السفن ولم يكن لنا دراية بركوب البحر. عمرنا مركبنا مركب ولا بنصنع سفن. فقلنا للعلاء: ما العمل؟ قال: نفزع إلى الله وحده. فجمعنا وضرعنا: يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم، أيدنا بنصرك وسخر لنا هذا الماء من جندك. سخرونا أنت، احنا مش عارفين نصرف هذا. قال: وسمينا الله وسرنا على وجه الماء، والله ما ابتل لنا قدم ولا حافر. أهل البحرين لما شافوهم جايين ماشيين على الماء قالوا: عفارين. اللي واقفين يحاربوا ولوا هاربين وخروا لله ساجدين. عفاريت ماشي على الماء، من يتصور هذا؟ يقين عجيب، يقين عجيب. إن ضاقت بهم الأسباب أو لم تضيق فهم في ضراعة دائمة إلى مسبب الأسباب، لعلمهم أن السبب لا ينفع بذاته وإنما محقق النفع فيه هو الذي أوجده وهو الذي سببه. فأنا لأسباب الدنيا، احنا نملك وسائل أسباب الصناعة ولا لا؟ أسباب الزراعة ولا لا؟ ممكن نزرع ويميت الزرع، ها؟ فمن يأتينا بثمر الزرع؟ أإله مع الله؟ ولذا قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. عمليا في الظهر احنا اللي زرعنا، لكن حقيقة من الزارع؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ولك ما احنا عندنا نهر اهو بيجري، ممكن يملحه في ثانية، يجعله بحر، يجعل البحر يطغى عليه يغطيه، من يعجزه؟ فالنيل مع جراني، من الذي يسبب أسباب؟ وذلك سيدنا عمر لما لقى المخابيل الفراعنة وأذياله حتى من أهل الكتاب النصارى والقبط، كانوا ما زالوا على عهد الفراعنة معتقدين وهم أهل كتاب أن النيل لا يجري إلا إذا قدموا له عروس، فكل سنة يخترعوا القرعة في عيد النيروز اللي احنا بنسميه دلوقتي شم النسيم، وذلك بيحتفل به اليهود والنصارى المسلمين إن شاء الله. عيد فرعون قديم، فيأتوا بعروس ويقترعوا بين الجميلات. ها أمال إيه؟ حاجات دي قديمة أصلها، مسابقة أجمل واحد، بس مش أجمل واحد عشان تاخذ جائزة ملكة الجمال، تأخذ جائزة أن تلقى في النيل لتغرق. فيأتوا بالعروس الجميل هذه التي جاءت عليها القرعة فيلقوها في النيل حتى يفيض عليهم بخيره. تخيل أن أمة مصر بأكملها ليس فيها عاقل واحد يقول إن النيل سبب، والله هو المسبب. لما جه سيدنا عمر بن العاص وشاف العادة دي راح بعت لسيدنا عمر بيقول له فالمصريين بيعملوا كذا وكذا وكذا، راح بعت له حتة ورقة صغيرة كتب له في كلمتين ها ومعها رسالة، قال له إذا بلغتك رسالة هذه فألقي هذه الورقة في النيل. كتب له فيها ايه؟ يا نيل ان كنت تجري بتقدير الله فجري كما قدر الله لك ان تجري، وان كنت تجري من اجل عروس فلا حاجة لنا بجريانك. المهال المهال رموا الورقة في النيل، جاء رغدا، كلهم كانوا منتظرين عدم القاء العروس هيجيب لهم نكبة والنيل هنقطع ماءه وحتجف الارض ويهلك الزرع ويموت الضرع. من يتصور هذا؟ امة باكملها شعب مصر بحال يصل به التغفيل لهذا الحد؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فبالضراع يتحول المحلسة، يتحول المحلسة. ولذا كان هذا حال الصحابة. سيدنا عاصم بن ثابت كان مع اثنين من الصحابة أرسلهما النبي برسالة إلى قوم من العرب فأحاطوا بهم وانهالوا ضربا عليهم بالسهام، فأخذ يرد الثلاثة. تخيل ثلاثة يحارب أمه قبيلة بحال وهم ثلاثة، فلما وجدوا ثبات شديد منهم طلبوا منهم المهادنة، هم اللي طلبوا كفار. فسلم اثنان منهم خبيب اللي صلبوه وأبا عاصم وظل يقاوم وحده، وأثناء المقاومة نفدت سهامه من جعبته فلجأ إلى الله يضرع كما ذكر البيهقي وغيره، قال اللهم لا تجعل يد كافر تمس جسد، تجعلش إيد واحد فيهم تمس، واحد نجس لا يمس الجسد ده، كل ما تمنى. لا إله إلا الله. فسقط شهيدا على الأرض وجاءوا يحملوا جثته، فإذا برب العباد يسوق جيشا من الدبابير تذبهم عنه فتركوه لغدهم، فلما عادوا لم يجدوه في موضعه. فانظر رحمة الله، انظر رحمة الله على من أخلص لله في ضراعته، من أخلص لله في ضراعته. عمر الرعية كانت تعجز 100 من مثله، وخص بعدما كبر سنه واتسعت الرعية. عمر حاكم بلغ من السن 60 عاما ومات في 63 من عمره. وعلى فكرة رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي كلهم ماتوا في سن واحدة في 63 من عمره. سيدنا عثمان الوحيد اللي عمر أكثر منه، تجاوز 80 من عمره. سيدنا عمر يدرع إلى الله: اللهم قد كبرت سني واتسعت رعيتي. الوقت اللي كان فيه سيدنا عمر كان ما يزيد على 200 جبهة مفتوحة على الأمة فيها قتال. تخيل أي دولة في العالم تقوى أن تجابه في 200 جبهة.
فنسأل الله عفوه، لهذا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم إنك تعلم علانيتنا وسرنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، اللهم أجب سؤلنا، اللهم أجب سؤلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، ويقينا صادقا، ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم ربنا بما قسمت لنا، اللهم ربنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا تطهيرا. اللهم أذهب الرجس عنا، اللهم أذهب الرجس عنا وطهر قلوبنا تطهيرا. اللهم إن ذنوبنا على القلوب رانت، اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت، وأنت تعلم مواطن الذنوب ولا نعلمها، وأنت تعلم ما فسد من قلوبنا ولا نعلمها. اللهم ربنا اصرف عنا الذنوب بواسع رحمتك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم نضرها برحمتك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم سلمها بإحسانك، اللهم سلمها بإحسانك، اللهم نقها من كل سوء، اللهم نقها من كل داء، اللهم نقها من كل داء. ثبتها على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اصرف الحرام عنا، اصرف الذنوب عنا، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم توفنا بقلوب نقية، اللهم اجعل لقاءنا بك مع بقلوب سلمت لك. اللهم لا تجعل قلوبنا مع القلوب القاسية، اللهم لا تحشرنا مع أهل القلوب القاسية، اللهم لا تحشرنا مع أهل القلوب القاسية. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم لقائك. ارحمنا فوق الأرض، ارحمنا فوق الأرض، ارحمنا بين الخلق، ارحمنا تحت الأرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، ولا تحجبنا عن طاعتك، ولا تحجب عنا طاعتك، لا تحجبنا عن قرآنك، ولا تحجب عنا قرآنك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا ربنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، ومن الفتن منقذا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة رفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما ودليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، انفعنا بالقرآن، ارحمنا ربنا بالقرآن، شفع فينا القرآن يوم الزحام، حكم فينا القرآن وسائر الأنام، حكم فينا القرآن وسائر الأنام، أقم فينا دولة القرآن التي يعز فيها أولياؤك ويذل فيها أعداؤك، ويحكم فيها بكتابك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يحل حلال القرآن، ويحرم حرامه، ويقيم حدوده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين المخلصين العاملين بما جاء في القرآن، ارزقنا تلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، ارزقنا أداءه بالقلب واللسان، ارزقنا أداءه بالقلب واللسان، ارزقنا أداءه بالقلب واللسان. اجعلنا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وفرج الكرب عن سائر المسلمين المعذبين. اللهم آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.